بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما سلسلت الأخبار وأسندت عن اتقات الأخيار، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث بالدين الكامل وعلى آله وصحبه الأفاضل. أما بعد، فإنه لما وافق مجلس الدرس في المسجد النبوي يوم عاشوراء من سنة 32 بعد 400، وكان يوم خميس، عن لي أن أملي حديثه المسلسل اقتداء بمن سبق من العلماء، مقدما حديث الرحمة المسلسلة بالأولية، ليقع وفق شرطه مكتفيا بأعلى أسانيدي الوافية بقصده. فأقول وبالله أصول، استريحوا يا إخوان، مجالس الدرس تغشى بالهيبة والخشية كما قال يحيى بن أبي كثير. فأقول وبالله أصول: حدثنا محمد تاج الدين ابن أحمد البشير الكنبلشي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد القادر بن توفيق الشلبي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن خليل الحسني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن أحمد البهي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن محمد الحسيني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا داود بن سليمان الخربتاوي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد الفيومي المصري، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن الملقن، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن محمد الميدومي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن محمد الزيادي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أحمد بن محمد البزاز، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني عبد الرحمن بن بشير بن الحكم، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعته منه. عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حديث حسن أخرجه أبو داود. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومسدد قال: حدثنا سفيان، وأخرجه الترمذي. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان به دون تسلسل، فوقع لنا بدلا لهما عاليا. وأما الحديث المسلسل بيوم عاشوراء فقد رويته بشرطه المحقق السالم من التركيب الملفق عن جماعة من وجوه متفرقة، منها ما أخبرنا به محمد زيني ابن عبد الله باويان الجاوي في يوم عاشوراء سنة 24 بعد 400. قال: أخبرنا محمد بن عبد الباقي ابن محمد علي اللكنوي في يوم عاشوراء. قال: أخبرنا أحمد أبو الخير بن عثمان المكي في يوم عاشوراء سنة 11 بعد 300 بلكنو. قال: أخبرنا علي بن ظاهر الوتري في يوم عاشوراء سنة 5 بعد 300. قال: أخبرنا عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي في غير يوم عاشوراء حاء، وأخبرني مثله عبد الكريم ابن يونس الخزامي في يوم عاشوراء سنة 27 بعد 400. قال: أخبرنا عمر بن حمدان المحرصي في يوم عاشوراء. قال: أخبرنا عبد الحي ابن عبد الكبير الكتاني في يوم عاشوراء. قال: أخبرني أبو جيدة ابن عبد الكبير الفاسي في آخر ذي القعدة. قال: سمعته من عبد الغني هو ابن أبي سعيد الدهلوي في شهر رجب، لكوني لم أره في عاشوراء. حاء: وأخبرني عاليا درجة إدريس بن محمد العراقي في يوم عاشوراء سنة 23 بعد 400. قال: أخبرنا عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني في يوم عاشوراء. قال: أخبرني أبو جيدة بن عبد الكبير الفاسي في آخر ذي القعدة. قال: سمعته من عبد الغني هو ابن أبي سعيد الدهلوي في شهر رجب، لكوني لم أره في عاشوراء. حاء: وأخبرني مثله عبد الكريم بن يونس الخزامي في يوم عاشوراء سنة 27 بعد 400. قال: أخبرنا عمر بن حمدان المحرسي في يوم عاشوراء. قال: أخبرنا علي بن ضاه الوتري في يوم عاشوراء. قال: أخبرنا عبد الغني ابن أبي سعيد الدهلوي في غير عاشوراء. حاء: وأخبرني مثله عبد العظيم بن محمد المهدي الكتاني في يوم عاشوراء سنة 29 بعد 400. قال: أخبرنا أبي في يوم عاشوراء. قال: أخبرنا أبو جيدة ابن عبد الكبير الفاسي. قال: سمعته من عبد الغني هو ابن أبي سعيد الدهلوي في شهر رجب، لكوني لم أره في عاشوراء. قال: أخبرنا محمد عابد ابن أحمد علي السندي إجازة في ربيع الأول. قال: سمعت عمي محمد حسين الأنصارية. قال: سمعت والدي محمد مراد الأنصارية. قال: سمعت عبد القادر هو ابن أبي بكر الصديقي. قال: سمعت حسن بن علي العجيمية. قال: سمعت إبراهيم بن حسن الكوري النصرانية في يوم عاشوراء. قال سمعت سلطان بن أحمد المزاحية كذلك. قال سمعت أحمد بن خليل السبكية كذلك. قال سمعت محمد بن أحمد الغيطية كذلك. عن محمد بن أحمد بن النجار قال أخبرنا محمد بن محمد السيوطي في يوم عاشوراء بقراءة عثمان الديمي. قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الغزي المعروف بابن الشيخة في يوم عاشوراء وأنا حاضر. قال أخبرنا علي بن إسماعيل بن قريش في يوم عاشوراء سنة 31 و700. قال أخبرنا عبد العظيم بن عبد القوي المنذري في يوم عاشوراء سنة 56 و600. قال أخبرنا عمر بن محمد ابن طبرزد البغدادي وعبد الله بن أبي بكر البغدادي في كتابه إلي من بغداد واللفظ له. قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري قراءة عليه ونحن نسمع. قال أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قراءة عليه وأنا أسمع. قال أخبرنا علي بن محمد ابن كيسان قراءة عليه فأقر به. قال أخبرنا يوسف يعني ابن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله عز وجل. أصلحوها عندكم إذا خطأ في الطابع سقط الاسم الأحسن الله على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله. وتسلسل هذا الحديث بالتحديث في يوم عاشوراء لا يجاوز المنذري وخلط فيه المتأخرون فرووه مسلسلا بذلك إلى يوسف القاضي ومنهم من رواه مسلسلا كذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصح ذلك كله. قال السخوي في الجواهر المكللة وللمنذري جزء أملاه في عاشوراء وسمعته منه على غير واحد منهم شيخنا رحمه الله في يوم عاشوراء بسماعهم له في يوم عاشوراء على ابن الشيخة إلى أن قال بعد انتهاء سياق سنده إلى المنذري وانقطع من ثم التسلسل ولذا أعرضت عن إراده. وهذا التسلسل المحفوظ إلى المنذري إنما يصح من هذا الطريق على الوجه الذي سقناه فإنه مسموع لمن فوق الوتري إلى العجيمي لكن بغير شرطه كما يدركه من حقق وجوه روايته في الأصول التي خرج منها ولم يتقنه على هذا الوجه إلا عبد الستار الدهلوي في رفع الأستار المسدلة. وروى هذا الحديث محمد بن محمد السنباوي المصري المعروف بالأمير الكبير من وجه آخر من رواية إبراهيم اللقاني عن الغيطي فأخطأ فيه واشتهر عنه على الغلط. وصنف ابنه محمد الملقب بالأمير الصغير رسالة عظمت شهرتها عند المصريين وبقي إقراؤها في الأزهر يوم عاشوراء في كل سنة نحو قرن وحشاها جماعة من كبار علماء ثم انقطع إقراؤها ولم أجدها مسموعة في مصر بشرطها عند أحد من الشيوخ لا بعلو ولا بنزول. وروي الحديث مسلسلا عن الأمير الكبير من وجه ثاني من رواية سالم السنهوري عن الغيطي ولا يصح أيضا. وأحسن طرق هذا الحديث المشهورة هي رواية عبد الغني الدهلوي عن عابد السندي كما أسنداه وتسلسله ينتهي إلى المنذري وتحقيق أسانيد المتأخرين وتمييز منازلها بين الشك واليقين مما تنشرح له صدور الأتقياء وتضيق به صدور الأدعياء لما فيه من كشف أوهامهم وأوهام شيوخهم ومن يعظم في نفوسهم وهم أحرى ببيان غلط أخبارهم من الثقات الأثبات. نجوم الرواية في الصدر الأول المبين خطأ من أخطأ منهم في كتب علل الحديث. هذا الحديث الذي قرأناه مسلسل بيوم عاشوراء لكن التسلسل منقطع لكن من نحو 400 سنة تجدون في الكتب يذكرون التسلسل كامل وهذا غلط وصوابه على ما حررناه في هذا الكتاب. ثم قال ولا ينبغي للعبد أن يلاحظ بعين الرعاية إلا أمر الشريعة معرضا عن القيل والقال ومماحلات الجدال فإن للحق أنوارا وللملة أنصارا والله حافظ دينه فتعبده بالسعي في حفظه وأعرض عن الجاهل ولفظه. وما أحسن ما أخبرنيه إجازة مسلسلا بالعلماء المصريين أحمد فهمي أبو سنة عن محمد بخيت ابن حسين المطيعي هكذا ينطق في مصر بكسر الباء بخيت عن محمد ابن مصطفى الخضري عن إبراهيم ابن محمد الباجوري عن عبد الله بن حجازي الشرقاوي عن محمد بن سالم الحفني عن محمد بن بدير الدمياطي عن علي بن علي الشبرى ملسي عن أحمد بن خليل السبكي عن محمد بن أحمد الغيطي عن زكريا بن محمد الأنصاري عن أبي الفضل بن حجر قال أنشدنا عبد الله السمنودي قال أنشدنا أبو البقاء وهو محمد بن عبد البر السبكي لابن دقيق العيد قال ادأب على جمع العلوم وضبطها وأدم لها تعب القريحة والجسد واقصد بها وجه الإله ونفع من بلغته ممن جد فيها واجتهد واترك كلام الحاسدين وبغيهم هملا فبعد الموت ينقطع الحسد ووقع لي الحديث المذكور مسموعا في صحيح مسلم دون شرط تسلسله، فرويته عن جماعة بأسانيدهم إلى مسلم بن الحجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه قال رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه، فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر، أو قال لم يصم ولم يفطر. قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك أحد؟ قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود عليه السلام. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ثم رواه أيضا من حديث شعبة بن الحجاج عن غيلان به، وأشار إلى ما وقع في ألفاظه من اختلاف، وأعله البخاري فقال في تاريخه الأوسط ولم يذكر سماعا من أبي قتادة، وقال في الكبير ولا يعرف سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة، وقال فيه أيضا ولا نعرف سماعه من أبي قتادة. وتعقبه الذهبي فقال بعد حكايته قلت لا يضره ذلك. قال ابن حزم وقد تكلم في سماع عبد الله بن معبد الزماني من أبي قتادة، ثم قال بعد وأما سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة فعبد الله ثقة والثقات مقبولون لا يحل رد رواياتهم بالظنون. وأدخل حديثه في الصحيح جماعة منهم مسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال النسائي في كبراه هذا أجود حديث عندي في هذا الباب. وقال ابن جرير الطبري وهذا خبر عندنا صحيح سنده لا علة فيه توهنه ولا سبب يضعفه. وجزم بصحته ابن عبد البر والبغوي والمنذري وابن الملقن وابن ناصر الدين وابن باز والألباني والعباد. وقد تتبعت حديث عبد الله الزماني عن أبي قتادة ولم أظهر بما يدل على السماع، لكن وجدت الخطيب في المتفق والمفترق يقول سمع أبا قتادة الأنصاري، فلا أدري أوقف على تصريحه أم حكم فيه بإعمال القرائن، ولها عند الخطيب نظائر حقيقة بالفحص والتحقيق. ولم أجد في السابقين أحدا له معرفة بالحديث تعلق بقول البخاري فضعف الحديث لأجله. وقد عدد ابن جرير ما أعله به من أعله من أهل وقته ولم يذكر انقطاعه، فأهل الحديث مطبقون على قبوله. ومثل هذا إذا قارنه تخريج مسلم له في كتابه المتلقى بالقبول لم يتجاسر معه فقيه النفس على تضعيفه والله أعلم. فصل. وعاشوراء هو عاشر محرم الحرام، وصيامه على مرتبتين، الأولى صيامه مفردا، وكان هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم لما كان صيامه فرضا، ثم استمر عليه حين صار نفلا، وعزم آخر عمره أن يصوم معه التاسع، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وفي رواية له لئن بقيت إلى قابل لأصمنا التاسع. وكان محرك عزمه هو طلب مخالفة اليهود والنصارى. وقد صح عن ابن عباس موقوفا صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود. رواه عبد الرزاق في مصنفه ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى وسعيد بن منصور في السنن والطحاوي في شرح معاني الآثار وإسناده صحيح. ومخالفة أهل الكتاب مأمور بها إما فرضا وإما نفلا، ويستفاد منها تأكيد استحباب صيام التاسع مع العاشر. أما كراهية الإفراد كما هو مذهب الحنفية فلا تستفاد من المنقول، لأن تعظيمه وقع مشابهة لا تشبها. والثاني هو متعلق النهي الوارد في أبوابه، فصيام عاشوراء وحده مستحب، وضم التاسع إليه آكد استحبابا. والثانية صيامه وصيام غيره من أيام شهر محرم معه، وهذه المرتبة أربعة أنواع. النوع الأول صيامه ويوما قبله وهو التاسع، وتقدم دليله وأنه مستحب استحبابا مؤكدا. النوع الثاني صيامه ويوما بعده وهو الحادي عشر لحديث ابن عباس مرفوعا صوموا قبله يوما أو بعده يوما، رواه أحمد بإسناد ضعيف، وهو إن لم يصح رواية لكن النظر يقتضيه لتحقق المخالفة بصيامه لمن لم يصم التاسع. فعلة صيام التاسع طلب مخالفة اليهود والنصارى، وهي موجودة إن صيم الحادي عشر بدله مع العاشر. النوع الثالث صيامه ويوما قبله ويوما بعده. وهذا النوع ثلاثة أقسام: الأول صيام الثلاثة بنية التقرب بها صفة لصيام عاشوراء، وهي مروية عند البزاري في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى، واللفظ له من حديث ابن عباس مرفوعا: صوموا قبله يوما وبعده يوما، وإسناده ضعيف. الثاني صيامها احتياطا ليتيقن موافقة يوم صومه يوم عاشوراء، وهذا مستحب إن اشتبه دخول الشهر لا إن حقق. الثالث صيامها بنية صيام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، فينوي صيام ثلاثة أيام من الشهر، وذلك مستحب اتفاقا، ويدرج فيها صيام عاشوراء بنيته الخاصة، فيصيب بصيام العاشر عملين: صيام عاشوراء وصيام يوم من الثلاثة المستحبة كل شهر، لصحة اجتماعهما في فعل واحد مع نيتهما جميعا. النوع الرابع صيامه وصيام يوم أو أكثر من أيام شهر محرم غير سابقه ولاحقه، وفيه يكون صيام عاشوراء مفردا فيرجع إلى المرتبة الأولى، وإن نواه من ثلاثة أيام متفرقة في الشهر أصابها أو نواه في صيام المحرم أصابه. وغاية المقال أن الصفة الأتم في صيام عاشوراء هي صيامه مع التاسع، فطوبى لمن طلب الأتم وكان شغل نفسه الأهم وتحرى صيام اليومين كل عام وأدام صومهما بلا انفصام. ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. قال ابن رجب: فأحسن، وبمثلها تعرف مدارك الفهم ويفرق بين الألمعي والفدم. قال: وابن عباس إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم بأخرة، وإنما عقل منه صلى الله عليه وسلم من آخر أمره. وعن الأسود بن يزيد قال: ما رأيت أحدا كان آمر بصيام يوم عاشوراء من علي بن أبي طالب وأبي موسى رضي الله عنهما. خرجه الطيارسي وابن أبي شيبة واللفظ له، وإسناده صحيح، ورواه ابن الجعد في مسنده، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان، ولفظه: ما رأيت أحدا ممن كان بالكوفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصوم في السفر يوم عاشوراء، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والطبري في تهذيب الآثار. وعن معاوية بن صالح أن أبا جبلة وهو شامي لا يعرف اسمه حدثه قال: كنت مع ابن شهاب يعني الزهرية في سفر فصام يوم عاشوراء، فقيل له: تصوم يوم عاشوراء في السفر وأنت تفطر في رمضان؟ قال: إن رمضان له عدة من أيام أخر، وإن عاشوراء يفوت. رواه البيهقي في شعب الإيمان. فوائد مهمات وتتمات منبهات: الأولى شرط تسلسل حديث عاشوراء المحقق سماعه في يومه من طلوع فجره إلى غروب شمسه، وهو العاشر من محرم وفق رؤية هلاله للتقاويم الفلكية الحسابية، وإن سمعه في ليلته وهي سابقته فأرجو أن لا بأس به، لأنها تدخل في اسم اليوم، ولم أفعله في من سمعته منه ولا رأيت أحدا فعله، غير أن ملح الرواية يتوسع فيها ويعول على أدنى مناسبة وأقل ملابسة، ولا سيما إن ضاق الوقت. وتصح روايته كذلك كتابة أو إجازة في يومه لمن لم يتهيأ له السماع. وبهما رواه عبد الحي الكتاني عن شيخه عبد الجليل برادة وفالح الظاهري. الثانية من تركيب رواية مسلسل عاشوراء الملفق صنيع من يرويه عن شيخ لم يسمعه بشرطه، ويحدث عنه بسماعه من شيوخه بتسلسله، كمن يحدث به عن شيوخ دمشق أو اليمن أو الهند، ولا يعرف هذا الحديث بشرطه عندهم بأسانيد بلادهم، فمخرج روايته عن الحجازيين والمصريين، وعنهم رواه المغاربة والحلبيون. ومن ملفق التركيب فيه ما في بعض المقيدات من روايته عن عبد الرحمن بن فارس وحماد الأنصاري ومحمد الشاري للنيفر وعبد الفتاح راوه وعبد الغني الدقر ومحمد فؤاد الدمشقي ومحمد أبو خبزة التطواني ومحمد نادر البرماوي وسهيل بن عبد الغفار حسن، فإن هؤلاء لا يصح لهم التسلسل بشرطه، والغفلة عن تمييز المرويات تولد صاحبها مورد الكذب عند المحققين الأثبات. الثالثة سمع شيخنا محمد زيني بن عبد الله باويان الجاوي مسلسل عاشوراء من محمد عبد الباقي اللكنوي وعمر بن حمدان المحرصي، كتبته عنه من إملائه، وكانت وفاة شيخنا رحمه الله يوم الخميس 18 من ربيع الثاني 26 بعد 400 والألف. وسمع شيخنا عبد الكريم بن يونس الخزامي مسلسل عاشوراء من عمر بن حمدان المحرصي وإبراهيم بن موسى الخزامي ومحمد العربي بن التباني وعلوي بن عباس المالكي وحسن بن محمد المشار ومحمد نور بن سيف المهيري، كتبته عنه من إملائه، وكان من ألزم الناس لأشياخه المذكورين، وخلف الأول في خلوته بالمسجد الحرام. وكانت وفاة شيخنا رحمه الله ليلة الأربعاء الثالث من شوال 30 بعد 400 والألف. وسمع شيخنا إدريس بن محمد العراقي مسلسل عاشوراء من عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني وأحمد بن العياش سكيرج الأنصاري ومحمد المدني ابن الحسني ومحمد الحافظ ابن عبد اللطيف التجاني، كتبته عنه من إملائه، وكانت وفاة شيخنا رحمه الله يوم الاثنين 22 من شهر شوال 340. وسمع شيخنا عبد العظيم بن محمد المهدي الكتاني مسلسل عاشوراء من والده كتبته عنه من إملائه، وله أخذ عن عم أبيه عبد الحي الكتاني لكنه لا يحقق سماعه منه فلم أسنده عنه. وكانت وفاة شيخنا رحمه الله يوم الثلاثاء 18 من جماد الآخرة 31. الرابعة قرأ الوتري مسلسلات حصر الشارد للسندي على شيخه مرتين، وفيها مسلسل عاشوراء، لكن لم أره حدث به عنه إلا فيما أسنده من طريقه الحبشي في الدليل المشير، وإنما كان الوتري يسنده عن أحمد بن أحمد الشباسي المعروف بمنة الله الأزهري تلميذ الأمير الكبير، لأنه سمعه منه بشرطه. أما عبد الغني فسمعه منه في غير يومه، كما يستفاد من النفح المسكي لتلميذه العطار ورفع الأستار المسدلة لتلميذه الآخر عبد الستار الدهلوي، وما ذكراه مقدم على ما حكاه على حكاية صاحب الدليل المشير مع كونه من أهل التثبت. الخامسة تلقى عبد الحي الكتاني مسلسلات حصر الشارد المتضمنة مسلسل عاشوراء عن شيخه أبي جيلة بن عبد الكبير الفاسي كما في فهرس الفهارس، غير أن مسلسل عاشوراء مما لم يتلقاه بشرطه، بل كما سقناه تبعا للمثبت في نسخة عبد الحي الكتاني لمسموع مسلسلات حصر الشارد على شيخه أبي جيلة الفاسي. السادسة لم يذكر عبد الحي الكتاني في مسلسلات أبيه ولا تبته ومصورته ما لدي بخطه أنه روى مسلسل عاشوراء عنه، ولا أن أباه سمعه من عبد الغني الدهلوي، ولا أن الدهلوي سمعه من السندي بشرطه، فما في الدليل المشير من خلاف ذلك غلط. وقد سمى في فهرس الفهارس من سمع منه مسلسل عاشوراء أو أجازه به بشرطه وليس فيهم أبوه. السابعة لم يتصل مسلسل عاشوراء بشرطه من طريق السندي، وإنما اتصل بإجازته لتلميذه الدهلوي كما صرح بها في نسخة عبد الحي الكتاني لمسموعه منها على شيخه أبي جيدة الفاسي. واتصلت كثير من مسلسلاته بواسطة تلميذه محمد بن خليل القاوقجي أيضا، لكن ليس فيها عاشوراء عنه. وفي ترجمة محمد بن علي العمراني أنه سمع المسلسلات على السندي، لكن لم يروها أصحابه عنه إلا أشياء يسيرة ليس منها المسلسل المذكور. الثامنة إنما يروي الغيطي الحديث إجازة لا سماعا وليس بشرطه، وما في أثبات جماعة من المتأخرين من جعله سماعا بشرطه تسوية أنتجها التخليط. التاسعة قول عبد الرحمن بن أحمد الغزي المعروف بابن الشيخة، أخبرنا علي بن إسماعيل ابن قريش في يوم عاشوراء 31 مثبت في سماعات جزء المنذري من نسخته الخطية في خزانة ليد، ووقع في سماعات نسخة خزانة عارف حكمة منه أن سماعه وقع في تاسعاء 73. وذكر ابن حجر في المعجم المفهرس أنه سمعه في عاشوراء ولم يعين سنته، فيقول ابن الشيخة سمعه من ابن قريش في اليومين معا والله أعلم. العاشرة هذا المسلسل مما أفرد من الحديث بالتصنيف، فللأمير الصغير فيه رسالة مشهورة وعليها حواش عدة منها تعليقة مائدة الكرماء، ولعبد الحي الكتاني فيه رسالة ذكرها في فارس الفهارس، ولعصريه أحمد الغماري رسالة مطبوعة اسمها لب الأخبار الماثورة فيما يتعلق بيوم عاشوراء، ولي فيه أربعة تآليف هذا المجلس والحلة السيراء في حديث عاشوراء، والتعليقة على رسالة الأمير المتقدم ذكرها، ورفع الامتراء عن مسلسل عاشوراء. ولولا الرغبة في نفح أنفاس التحقيق لكان الزمن مصروفا إلى غيرها من صلب العلم الجديرة بالتدقيق. يعني هذا الحديث المشهور عند المحدثين من مولح العلم وليس من صلبه، لكن لما وقع فيه الخبط والخلط لمن أراد منكم أن يطلع على أثبات المتأخرين فيعرف قدر ذلك، دعا هذا إلى التمييز وبيان الصحيح فيه بتأليف هذه الرسالة وغيرها فيه. فصل. أنشدني جماعة بقراءة عليهم مفترقين في يوم عاشوراء بأسانيدهم إلى الشاطبي صاحب الاعتصام والموافقات، قال أنشدني أبو بكر بن القرشي يوم عاشوراء من عام 600، قال أنشدني أبي يوم عاشوراء، قال أنشدني أبو عبد الله بن رشيد في يوم عاشوراء لنفسه صيام عاشوراء أتى ندبه في سنة محكمة قاضية، قال النبي المصطفى إنه تكفير ذنب السنة الماضية. وأنشدني عبد المنان النورفوري بقراءة عليه عن أبي الخير السلفي عن عبد المنان الوزير أبادي عن عبد الحق العثماني عن محمد عابد السندي بسنده المتقدم دون صفته، يعني دون صفة السماع، فهو بالإجازة إلى المنذري. قال أخبرنا أبو الحسن المالكي بقراءة عليه، قال أخبرنا أبو طاهر الشافعي قراءة عليه، قال أنشدنا أبو محمد ابن السراج لنفسه يمدح أصحاب الحديث، لله در عصابة يسعون في طلب الفوائد يدعون أصحاب الحديث بهم تجملت المشاهد، طورا تراهم بالصعيد وتارة في ثغر آمد، يتتبعون من العلوم بكل أرض كل شارد، فهم النجوم المهتدى بهم إلى سبل المقاصد. وقلت فيهم منشدا أهل الحديث إخوتي نالوا عظيم الرتبة، فدينهم محقق وعلمهم في السنة، وما لهم من منهج مؤيد بالحجة، فما تراهم أحدث صغيرة من بدعتي، هم يجعلون رأسهم رسولنا في القمة، وما عداه عندهم ليس إمام الأمة، ومن يكون صالحا موقر بالحرمة، إن الحديث عدة تقودهم للجنة، ومن يعيب نهجهم فهو قرين الجنة، هدي الرسول مغفر. المغفر نوع مما يستر به الرأس أثناء الحرب. هدي الرسول مغفر مطلوبة للجنة، النون بتشديدها مفتوحة للجنة يعني للوقاية والحماية. فلتصحبوا هديتم أهل الحديث إخوتي، آخر المجلس، ولله الحمد والمنة على الإسلام والسنة. بعدها تجدون بارك الله فيكم طبقات السماع، فكل واحد يكتب عندكم في الطبقة الأولى فقط، وهي طبقتكم سمع علي جميعا، في الفراغ الأول جميعا مجلس عاشوراء في المسجد النبوي الشريف من لفظي، الفراغ الثاني من لفظي صاحبنا، كل واحد يكتب اسمه بأربعة لئلا يشتبه بغيره، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان أو الفلاني، فتم له ذلك في مجلس واحد، هذا الفراغ الرابع، فتم له ذلك في مجلس الرابع بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين للمعين في معين، يعني هذه إجازة خاصة بهذا الكتاب مقرونة بالسماع، والحمد لله رب العالمين. وعندكم كتب صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي يوم، اشطبوا على كلمة ليلة، يوم الخميس عشرة في الفراغ الأول، الخميس عشرة من شهر محرم الحرام سنة 1432 في المسجد النبوي في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، الفراغ الأول في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. والباقي عندكم النسخ التي وصلتكم عليها الختم بذلك، وما بعد ذلك هذه لمن بعدكم أنتم إذا أسمعتم أحدا إذا احتيج إليكم وليس الآن، وبيانها في مقام آخر إن شاء الله نشرحها ونوضحها. الإخوان الذين سمعوا وليس معهم نسخ، إذا كانوا يعرفون أحدا من الإخوان الحاضرين يكتبون في الطبقة الأولى، يكتبون بجانب سماع صاحبنا فلان، يضعون تخريجا يعني خطا مائلا، ويكتب فيه اسمه، يعني نفرض الأخ هذا مثلا سمعته أنت ما معك كتاب، لكن تعرف أحد الإخوان بجانبك مثلا، فتكتب بجانب رقم أربعة الذي هو صاحبنا فلان الفلاني، تضع تخريجا أي خطا إلى الخارج في الهامش، وتكتب وفلان ابن فلان، تكتب اسم صاحبك، ثم تصور الذي فيها اسمك، تصور ورقة تضعها في نسختك، والذي يحسن إلى إخوانه يكتب اسمين أو ثلاثة بقدر ما يريد أن ينفع إخوانه. بهذا انتهى هذا المجلس بحمد الله تعالى، وإن شاء الله تعالى نكمل بقية الدرس بعد صلاة المغرب، وأرجو أن لا يتبعني منكم أحد، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ما سلسلت الأخبار وأسندت عن اتقات الأخيار، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث بالدين الكامل وعلى آله وصحبه الأفاضل، أما بعد، فإنه لما وافق مجلس الدرس في المسجد النبوي يوم عاشوراء من سنة 32 بعد 400 والألف، وكان يوم خميس، عن لي أن أملي حديثه المسلسل اقتداء بمن سبق من العلماء، مقدما حديث الرحمة المسلسلة بالأولية، ليقع وفق شرطه مكتفيا بأعلى أسانيدي الوافية بقصده، فأقول وبالله أصول. استريحوا يا إخوان، مجالس الدرس تغشى بالهيبة والخشية كما قال يحيى بن أبي كثير. فأقول وبالله أصول، حدثنا محمد تاج الدين ابن أحمد البشير الكنبلشي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد القادر بن توفيق الشلبي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن خليل الحسني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن أحمد البهي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا داود بن سليمان الخربتاوي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد الفيومي المصري، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن الملقن، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أحمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء حديث حسن أخرجه أبو داود قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومسدد قال حدثنا سفيان وأخرجه الترمذي وقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان به دون تسلسل فوقع لنا بدلا لهما عاليا وأما الحديث المسلسل بيوم عاشوراء فقد رويته بشرطه المحقق السالم من التركيب الملفق عن جماعة من وجوه متفرقة منها ما أخبرنا به محمد زيني ابن عبد الله باويان الجاوي في يوم عاشوراء 24 بعد 400 قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي ابن محمد علي اللكنوي في يوم عاشوراء قال أخبرنا أحمد أبو الخير بن عثمان المكي في يوم عاشوراء 11 بعد 300 بلكنو قال أخبرنا علي بن ظاهر الوتري في يوم عاشوراء 5 بعد 300 قال أخبرنا عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي في غير يوم عاشوراء حاء وأخبرني مثله عبد الكريم ابن يونس الخزامي في يوم عاشوراء 27 بعد 400 قال أخبرنا عمر بن حمدان المحرصي في يوم عاشوراء قال أخبرنا عبد الحي ابن عبد الكبير الكتاني في يوم عاشوراء قال أخبرني أبو جيدة ابن عبد الكبير الفاسي في آخر ذي القعدة قال سمعته من عبد الغني هو ابن أبي سعيد الدهلوي في شهر رجب لكوني لم أره في عاشوراء حاء وأخبرني عاليا درجة إدريس بن محمد العراقي في يوم عاشوراء 23 بعد 400 قال أخبرني عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني في يوم عاشوراء قال أخبرني أبو جيدة قال أخبرني أبو جيدة بن عبد الكبير الفاسي في آخر ذي القعدة قال سمعته من عبد الغني هو ابن أبي سعيد الدهلوي في شهر رجب لكوني لم أره في عاشوراء حاء وأخبرني مثله عبد الكريم بن يونس الخزامي في يوم عاشوراء 27 بعد 400 قال أخبرنا عمر بن حمدان المحرسي في يوم عاشوراء قال أخبرنا علي بن ظاهر الوتري في يوم عاشوراء قال أخبرنا عبد الغني ابن أبي سعيد الدهلوي في غير عاشوراء حاء وأخبرني مثله عبد العظيم بن محمد المهدي الكتاني في يوم عاشوراء 29 بعد 400 قال أخبرنا أبي في يوم عاشوراء قال أخبرنا أبو جيدة ابن عبد الكبير الفاسي قال سمعته من عبد الغني هو ابن أبي سعيد الدهلوي في شهر رجب لكوني لم أره في عاشوراء قال أخبرنا محمد عابد ابن أحمد علي السندي إجازة في ربيع الأول قال سمعت عمي محمد حسين الأنصارية قال سمعت والدي محمد مراد الأنصارية قال سمعت عبد القادر هو ابن أبي بكر الصديقي قال سمعت حسن بن علي العجيمية قال سمعت إبراهيم بن حسن القرانية في يوم عاشوراء قال سمعت سلطان بن أحمد المزاحية كذلك قال سمعت أحمد بن خليل السبكية كذلك قال سمعت محمد بن أحمد الغيطية كذلك عن محمد بن أحمد بن النجار قال أخبرنا محمد بن محمد السيوطي في يوم عاشوراء بقراءة عثمان الديمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الغزي المعروف بابن الشيخة في يوم عاشوراء وأنا حاضر قال أخبرنا علي بن إسماعيل بن قريش في يوم عاشوراء 31 قال أخبرنا عبد العظيم بن عبد القوي المنذري في يوم عاشوراء 56 قال أخبرنا عمر بن محمد ابن طبرزد البغدادي وعبد الله بن أبي بكر البغدادي في كتابه إلي من بغداد واللفظ له قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري قراءة عليه ونحن نسمع قال أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قراءة عليه وأنا أسمع قال أخبرنا علي بن محمد ابن كيسان قراءة عليه فأقر به قال أخبرنا يوسف يعني ابن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله عز وجل أصلحوها عندكم هذا خطأ في الطابع سقط الاسم الأحسن الله على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله وتسلسل هذا الحديث بالتحديث في يوم عاشوراء لا يجاوز المنذري وخلط فيه المتأخرون فرووه مسلسلا بذلك إلى يوسف القاضي، ومنهم من رواه مسلسلا كذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصح ذلك كله. قال السخوي: في الجواهر المكللة وللمنذري جزء أملاه في عاشوراء، وسمعته منه على غير واحد منهم شيخنا رحمه الله في يوم عاشوراء بسماعهم له في يوم عاشوراء على ابن الشيخة، إلى أن قال بعد انتهاء سياق سنده إلى المنذري وانقطع من ثم التسلسل، ولذا أعرضت عن إيراده. وهذا التسلسل المحفوظ إلى المنذري إنما يصح من هذا الطريق على الوجه الذي سقناه، فإنه مسموع لمن فوق الوتري إلى العجيمي، لكن بغير شرطه، كما يدركه من حقق وجوه روايته في الأصول التي خرج منها، ولم يتقنه على هذا الوجه إلا عبد الستار الدهلوي في رفع الأستار المسدلة. وروى هذا الحديث محمد بن محمد السنباوي المصري المعروف بالأمير الكبير من وجه آخر من رواية إبراهيم اللقاني عن الغيطي فأخطأ فيه، واشتهر عنه على الغلط. وصنف ابنه محمد الملقب بالأمير الصغير رسالة عظمت شهرتها عند المصريين، وبقي إقراؤها في الأزهر يوم عاشوراء في كل سنة نحو قرن، وحشاها جماعة من كبار علماء، ثم انقطع إقراؤها، ولم أجدها مسموعة في مصر بشرطها عند أحد من الشيوخ، لا بعلو ولا بنزول. وروي الحديث مسلسلا عن الأمير الكبير من وجه ثاني من رواية سالم السنهوري عن الغيطي، ولا يصح أيضا. وأحسن طرق هذا الحديث المشهورة هي رواية عبد الغني الدهلوي عن عابد السندي كما أسنداه، وتسلسله ينتهي إلى المنذري، وتحقيق أسانيد المتأخرين، وتمييز منازلها بين الشك واليقين، مما تنشرح له صدور الأتقياء، وتضيق به صدور الأدعياء، لما فيه من كشف أوهامهم وأوهام شيوخهم ومن يعظم في نفوسهم، وهم أحرى ببيان غلط أخبارهم من الثقات الأثبات. نجوم الرواية في الصدر الأول المبين خطأ من أخطأ منهم في كتب علل الحديث. هذا الحديث الذي قرأناه مسلسل بيوم عاشوراء، لكن التسلسل منقطع، لكن من نحو 400 سنة تجدون في الكتب يذكرون التسلسل كامل، وهذا غلط، وصوابه على ما حررناه في هذا الكتاب. ثم قال: ولا ينبغي للعبد أن يلاحظ بعين الرعاية إلا أمر الشريعة، معرضا عن القيل والقال ومماحلات الجدال، فإن للحق أنوارا وللملة أنصارا، والله حافظ دينه فتعبده بالسعي في حفظه، وأعرض عن الجاهل ولفظه. وما أحسن ما أخبرنيه إجازة مسلسلا بالعلماء المصريين أحمد فهمي أبو سنة عن محمد بخيت ابن حسين المطيعي، هكذا ينطق في مصر بكسر الباء بخيت، عن محمد ابن مصطفى الخضري عن إبراهيم ابن محمد الباجوري عن عبد الله بن حجازي الشرقاوي عن محمد بن سالم الحفني عن محمد بن بدير الدمياطي عن علي بن علي الشبر ملسي عن أحمد بن خليل السبكي عن محمد بن أحمد الغيطي عن زكريا بن محمد الأنصاري عن أبي الفضل بن حجر قال أنشدنا عبد الله السمنودي قال أنشدنا أبو البقاء وهو محمد بن عبد البر السبكي لابن دقيق العيد قال ادأب على جمع العلوم وضبطها وأدم لها تعب القريحة والجسد واقصد بها وجه الإله ونفع من بلغته ممن جد فيها واجتهد واترك كلام الحاسدين وبغيهم هملا فبعد الموت ينقطع الحسد. ووقع لي الحديث المذكور مسموعا في صحيح مسلم دون شرط تسلسله، فرويته عن جماعة بأسانيدهم إلى مسلم بن الحجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه قال رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه، فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر، أو قال لم يصم ولم يفطر. قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك أحد؟ قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود عليه السلام. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ثم رواه أيضا من حديث شعبة بن حجاج عن غيلان به، وأشار إلى ما وقع في ألفاظه من اختلاف، وأعله البخاري فقال في تاريخه الأوسط ولم يذكر سماعا من أبي قتادة، وقال في الكبير ولا يعرف سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة، وقال فيه أيضا ولا نعرف سماعه من أبي قتادة. وتعقبه الذهبي فقال بعد حكايته قلت لا يضره ذلك. قال ابن حزم وقد تكلم في سماع عبد الله بن معبد الزماني من أبي قتادة، ثم قال بعد وأما سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة فعبد الله ثقة والثقات مقبولون لا يحل رد رواياتهم بالظنون. وأدخل حديثه في الصحيح جماعة منهم مسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال النسائي في كبراه هذا أجود حديث عندي في هذا الباب. وقال ابن جرير الطبري وهذا خبر عندنا صحيح سنده لا علة فيه توهنه ولا سبب يضعفه. وجزم بصحته ابن عبد البر والبغوي والمنذري وابن الملقن وابن ناصر الدين وابن باز والألباني والعباد. وقد تتبعت حديث عبد الله الزماني عن أبي قتادة ولم أظهر بما يدل على السماع، لكن وجدت الخطيب في المتفق والمفترق يقول سمع أبا قتادة الأنصاري، فلا أدري أوقف على تصريحه أم حكم فيه بإعمال القرائن، ولها عند الخطيب نظائر حقيقة بالفحص والتحقيق. ولم أجد في السابقين أحدا له معرفة بالحديث تعلق بقول البخاري فضعف الحديث لأجله. وقد عدد ابن جرير ما أعله به من أعله من أهل وقته ولم يذكر انقطاعه، فأهل الحديث مطبقون على قبوله. ومثل هذا إذا قارنه تخريج مسلم له في كتابه المتلقى بالقبول لم يتجاسر معه فقيه النفس على تضعيفه والله أعلم. فصل. وعاشوراءه عاشر محرم الحرام، وصيامه على مرتبتين، الأولى صيامه مفردا، وكان هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم لما كان صيامه فرضا، ثم استمر عليه حين صار نفلا، وعزم آخر عمره أن يصوم معه التاسع، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وفي رواية له لئن بقيت إلى قابل لأصمنا التاسع. وكان محرك عزمه هو طلب مخالفة اليهود والنصارى، وقد صح عن ابن عباس منقوفا صوموا التاسع والعاشر وخالف اليهود. رواه عبد الرزاق في مصنفه ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى وسعيد بن منصور في السنن والطحاوي في شرح معاني الآثار وأسناده صحيح. ومخالفة أهل الكتاب مأمور بها إما فرضا وإما نفلا، ويستفاد منها تأكيد استحباب صيام التاسع مع العاشر. أما كراهية الإفراد كما هو مذهب الحنفية فلا تستفاد من المنقول، لأن تعظيمه وقع مشابهة لا تشبها. والثاني هو متعلق النهي الوارد في أبوابه، فصيام عاشوراء وحده مستحب، وضم التاسع إليه آكد استحبابا. والثانية صيامه وصيام غيره من أيام شهر محرم معه، وهذه المرتبة أربعة أنواع. النوع الأول صيامه ويوما قبله وهو التاسع، وتقدم دليله وأنه مستحب استحبابا مؤكدا. النوع الثاني صيامه ويوما بعده وهو الحادي عشر لحديث ابن عباس مرفوعا صوموا قبله يوما أو بعده يوما، رواه أحمد بإسناد ضعيف، وهو إن لم يصح رواية لكن النظر يقتضيه لتحقق المخالفة بصيامه لمن لم يصم التاسع. فعلة صيام التاسع طلب مخالفة اليهود والنصارى، وهي موجودة إن صيم الحادي عشر بدله مع العاشر. النوع الثالث صيامه ويوما قبله ويوما بعده، وهذا النوع ثلاثة أقسام. الأول صيام الثلاثة بنية التقرب بها صفة لصيام عاشوراء، وهي مروية عند البزاري في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى، واللفظ له من حديث ابن عباس مرفوعا صوموا قبله يوما وبعده يوما، وإسناده ضعيف. الثاني صيامها احتياطا ليتيقن موافقة يوم صومه يوم عاشوراء، وهذا مستحب إن اشتبه دخول الشهر لا إن حقق. الثالث صيامها بنية صيام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، فينوي صيام ثلاثة أيام من الشهر، وذلك مستحب اتفاقا، ويدرج فيها صيام عاشوراء بنيته الخاصة، فيصيب بصيام العاشر عملين صيام عاشوراء وصيام يوم من الثلاثة المستحبة كل شهر لصحة اجتماعهما في فعل واحد مع نيتهما جميعا. النوع الرابع صيامه وصيام يوم أو أكثر من أيام شهر محرم غير سابقه ولاحقه، وفيه يكون صيام عاشوراء مفردا فيرجع إلى المرتبة الأولى، وإن نواه من 3 أيام متفرقة في الشهر أصابها أو نواه في صيام المحرم أصابه. وغاية المقال أن الصفة الأتم في صيام عاشوراء هي صيامه مع 9، فطوبى لمن طلب الأتم وكان شغل نفسه الأهم وتحرى صيام 2 كل عام وأدام صومهما بلا انفصام. ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام 1 فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. قال ابن رجب: فأحسن، وبمثلها تعرف مدارك الفهم ويفرق بين الألمعي والفدم. قال: وابن عباس إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم بأخره، وإنما عقل منه صلى الله عليه وسلم من آخر أمره. وعن الأسود بن يزيد قال: ما رأيت أحدا كان آمر بصيام يوم عاشوراء من علي بن أبي طالب وأبي موسى رضي الله عنهما. خرجه الطيالسي وابن أبي شيبة واللفظ له وإسناده صحيح، ورواه ابن الجعد في مسنده، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان ولفظه: ما رأيت أحدا ممن كان بالكوفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصوم في السفر يوم عاشوراء، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والطبري في تهذيب الآثار. وعن معاوية بن صالح أن أبا جبلة وهو شامي لا يعرف اسمه حدثه قال: كنت مع ابن شهاب يعني الزهرية في سفر فصام يوم عاشوراء، فقيل له: تصوم يوم عاشوراء في السفر وأنت تفطر في رمضان؟ قال: إن رمضان له عدة من أيام أخر، وإن عاشوراء يفوت. رواه البيهقي في شعب الإيمان. فوائد مهمات وتتمات منبهات: الأولى: شرط تسلسل حديث عاشوراء المحقق سماعه في يومه من طلوع فجره إلى غروب شمسه، وهو 10 من محرم وفق رؤية هلاله للتقاويم الفلكية الحسابية، وإن سمعه في ليلته وهي سابقته فأرجو أن لا بأس به، لأنها تدخل في اسم اليوم، ولم أفعله في من سمعته منه ولا رأيت أحدا فعله، غير أن ملح الرواية يتوسع فيها ويعول على أدنى مناسبة وأقل ملابسة، ولا سيما إن ضاق الوقت. وتصح روايته كذلك كتابة أو إجازة في يومه لمن لم يتهيأ له السماع. وبه ما رواه عبد الحي الكتاني عن شيخه عبد الجليل برادة وفالح الظاهري. الثانية: من تركيب رواية مسلسل عاشوراء الملفق صنيع من يرويه عن شيخ لم يسمعه بشرطه، ويحدث عنه بسماعه من شيوخه بتسلسله، كمن يحدث به عن شيوخ دمشق أو اليمن أو الهند، ولا يعرف هذا الحديث بشرطه عندهم بأسانيد بلادهم، فمخرج روايته عن الحجازيين والمصريين، وعنهم رواه المغاربة والحلبيون. ومن ملفق التركيب فيه ما في بعض المقيدات من روايته عن عبد الرحمن بن فارس وحماد الأنصاري ومحمد الشاذلي النيفر وعبد الفتاح راوه وعبد الغني الدقر ومحمد فؤاد الدمشقي ومحمد أبو خبزة التطواني ومحمد نادر البرماوي وسهيل بن عبد الغفار حسن، فإن هؤلاء لا يصح لهم التسلسل بشرطه. والغفلة عن تمييز المرويات تولد صاحبها مورد الكذب عند المحققين الأثبات. الثالثة: سمع شيخنا محمد زيني بن عبد الله باويان الجاوي مسلسل عاشوراء من محمد عبد الباقي اللكنوي وعمر بن حمدان المحرصي، كتبته عنه من إملائه، وكانت وفاة شيخنا رحمه الله يوم 15 من ربيع الثاني 26 بعد 400. وسمع شيخنا عبد الكريم بن يونس الخزامي مسلسل عاشوراء من عمر بن حمدان المحرصي وإبراهيم بن موسى الخزامي ومحمد العربي بن التباني وعلوي بن عباس المالكي وحسن بن محمد المشار ومحمد نور بن سيف المهيري، كتبته عنه من إملائه، وكان من ألزم الناس لأشياخه المذكورين، وخلف الأول في خلوته بالمسجد الحرام. وكانت وفاة شيخنا رحمه الله ليلة الأربعاء 3 من شوال 30 بعد 400. وسمع شيخنا إدريس بن محمد العراقي مسلسل عاشوراء من عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني وأحمد بن العياش سكيرج الأنصاري ومحمد المدني ابن الحسني ومحمد الحافظ ابن عبد اللطيف التجاني، كتبته عنه من إملائه، وكانت وفاة شيخنا رحمه الله يوم 22 من شهر شوال 30 بعد 400. وسمع شيخنا عبد العظيم بن محمد المهدي الكتاني مسلسل عاشوراء من والده، كتبته عنه من إملائه، وله أخذ عن عم أبيه عبد الحي الكتاني لكنه لا يحقق سماعه منه فلم أسنده عنه. وكانت وفاة شيخنا رحمه الله يوم 13 من جماد الآخرة 31 بعد 400. الرابعة: قرأ الوتري مسلسلات حصر الشارد للسندي على شيخه مرتين، وفيها مسلسل عاشوراء، لكن لم أره حدث به عنه إلا فيما أسنده من طريقه الحبشي في الدليل المشير، وإنما كان الوتري يسنده عن أحمد بن أحمد الشباسي المعروف بمنة الله الأزهري تلميذ الأمير الكبير، لأنه سمعه منه بشرطه. أما عبد الغني فسمعه منه في غير يومه، كما يستفاد من النفع المسكي لتلميذه العطار ورفع الأستار المسدلة لتلميذه الآخر عبد الستار الدهلوي، وما ذكراه مقدم على ما حكاه على حكاية صاحب الدليل المشير. المشير مع كونه من أهل التثبت. الخامسة: تلقى عبد الحي الكتاني مسلسلات حصر الشارد المتضمنة مسلسل عاشوراء عن شيخه أبي جيلة بن عبد الكبير الفاسي كما في فهرس الفهارس، غير أن مسلسل عاشوراء مما لم يتلقاه بشرطه، بل كما سقناه تبعا للمثبت في نسخة عبد الحي الكتاني لمسموع مسلسلات حصر الشارد على شيخه أبي جيلة الفاسي. السادسة: لم يذكر عبد الحي الكتاني في مسلسلات أبيه ولا تبته ومصورته ما لدي بخطه أنه روى مسلسل عاشوراء عنه، ولا أن أباه سمعه من عبد الغني الدهلوي، ولا أن الدهلوي سمعه من السندي بشرطه، فما في الدليل المشير من خلاف ذلك غلط. وقد سمى في فهرس الفهارس من سمع منه مسلسل عاشوراء أو أجازه به بشرطه وليس فيهم أبوه. السابعة: لم يتصل مسلسل عاشوراء بشرطه من طريق السندي، وإنما اتصل بإجازته لتلميذه الدهلوي كما صرح بها في نسخة عبد الحي الكتاني لمسموعه منها على شيخه أبي جيدة الفاسي. واتصلت كثير من مسلسلاته بواسطة تلميذه محمد بن خليل القاوقجي أيضا، لكن ليس فيها عاشوراء عنه. وفي ترجمة محمد بن علي العمراني أنه سمع المسلسلات على السندي، لكن لم يروها أصحابه عنه إلا أشياء يسيرة ليس منها المسلسل المذكور. الثامنة: إنما يروي الغيطي الحديث إجازة لا سماعا وليس بشرطه، وما في أثبات جماعة من المتأخرين من جعله سماعا بشرطه تسوية أنتجها التخليط. التاسعة: قول عبد الرحمن بن أحمد الغزي المعروف بابن الشيخة أخبرنا علي بن إسماعيل ابن قريش في يوم عاشوراء سنة 31 و700 مثبت في سماعات جزء المنذري من نسخته الخطية في خزانة ليدن، ووقع في سماعات نسخة خزانة عارف حكمة منه أن سماعه وقع في تاسعاء سنة 300. وذكر ابن حجر في المعجم المفهرس أنه سمعه في عاشوراء ولم يعين سنته، فيكون ابن الشيخة سمعه من ابن قريش في اليومين معا، والله أعلم. العاشرة: هذا المسلسل مما أفرد من الحديث بالتصنيف، فللأمير الصغير فيه رسالة مشهورة وعليها حواش عدة منها تعليقة مائدة الكرماء، ولعبد الحي الكتاني فيه رسالة ذكرها في فهرس الفهارس، ولعصريه أحمد الغماري رسالة مطبوعة اسمها لب الأخبار الماثورة فيما يتعلق بيوم عاشوراء، ولي فيه أربعة تأليف هذا المجلس والحلة السيراء في حديث عاشوراء، والتعليقة على رسالة الأمير المتقدم ذكرها، ورفع الامتراء عن مسلسل عاشوراء. ولولا الرغبة في نفح أنفاس التحقيق لكان الزمن مصروفا إلى غيرها من صلب العلم الجديرة بالتدقيق. يعني هذا الحديث المشهور عند المحدثين من ملح العلم وليس من صلبه، لكن لما وقع فيه الخبط والخلط لمن أراد منكم أن يطلع على أثبات المتأخرين فيعرف قدر ذلك، دعا هذا إلى التمييز وبيان الصحيح فيه بتأليف هذه الرسالة وغيرها فيه. فصل: أنشدني جماعة بقراءة عليهم مفترقين في يوم عاشوراء بأسانيدهم إلى الشاطبي صاحب الاعتصام والموافقات، قال: أنشدني أبو بكر بن القرشي يوم عاشوراء من عام 600 و700، قال: أنشدني أبي يوم عاشوراء، قال: أنشدني أبو عبد الله بن رشيد في يوم عاشوراء لنفسه: صيام عاشوراء أتى ندبه في سنة محكمة قاضية، قال النبي المصطفى: إنه تكفير ذنب السنة الماضية. وأنشدني عبد المنان النورفوري بقراءة عليه عن أبي الخير السلفي عن عبد المنان الوزير أبادي عن عبد الحق العثماني عن محمد عابد السندي بسنده المتقدم دون صفته، يعني دون صفة السماع، فهو بالإجازة إلى المنذري. قال: أخبرنا أبو الحسن المالكي بقراءة عليه، قال: أخبرنا أبو طاهر الشافعي قراءة عليه، قال: أنشدنا أبو محمد ابن السراج لنفسه يمدح أصحاب الحديث: لله در عصابة يسعون في طلب الفوائد، يدعون أصحاب الحديث بهم تجملت المشاهد، طورا تراهم بالصعيد وتارة في ثغر آمد، يتتبعون من العلوم بكل أرض كل شارد، فهم النجوم المهتدى بهم إلى سبل المقاصد. وقلت فيهم منشدا: أهل الحديث إخوتي نالوا عظيم الرتبة، فدينهم محقق وعلمهم في السنة، وما لهم من منهج مؤيد بالحجة، فما تراهم أحدث صغيرة من بدعة، هم يجعلون رأسهم رسولنا في القمة، وما عداه عندهم ليس إمام الأمة، ومن يكون صالحا موقر بالحرمة، إن الحديث عدة تقودهم للجنة، ومن يعيب نهجهم فهو قرين الجنة، هدي الرسول مغفر. المغفر نوع مما يسر به الرأس أثناء الحرب. هدي الرسول مغفر مطلوبة للجنة، النون بتشديدها مفتوحة للجنة يعني للوقاية والحماية. فلتصحبوا هديتم أهل الحديث إخوتي، آخر المجلس ولله الحمد والمنة على الإسلام والسنة. بعدها تجدون بارك الله فيكم طبقات السماع، فكل واحد يكتب عندكم في الطبقة الأولى فقط وهي طبقتكم: سمع علي جميعا، في الفراغ الأول جميعا مجلس عاشوراء في المسجد النبوي الشريف من لفظي، الفراغ الثاني من لفظي صاحبنا، كل واحد يكتب اسمه بأربعة لئلا يشتبه بغيره، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان أو الفلاني، فتم له ذلك في مجلس واحد، هذا الفراغ الرابع، فتم له ذلك في مجلس الرابع بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين للمعين في معين، يعني هذه إجازة خاصة بهذا الكتاب مقرونة بالسماع، والحمد لله رب العالمين. وعندكم كتب صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي يوم، اشطبوا على كلمة ليلة، يوم الخميس عشرة في الفراغ الأول، الخميس عشرة من شهر محرم الحرام سنة 1432 في المسجد النبوي في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، الفراغ الأول في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. والباقي عندكم النسخ التي وصلتكم عليها الختم بذلك، وما بعد ذلك هذه لمن بعدكم أنتم إذا أسمعتم أحدا إذا احتيج إليكم وليس الآن، وبيانها في مقام آخر إن شاء الله نشرحها ونوضحها. الإخوان الذين سمعوا وليس معهم نسخ، إذا كانوا يعرفون أحدا من الإخوان الحاضرين يكتبون في الطبقة الأولى، يكتبون بجانب سماع صاحبنا فلان، يضعون تخريجا يعني خطا مائلا، ويكتب فيه اسمه، يعني نفرض الأخ هذا مثلا سمعته أنت ما معك كتاب لكن تعرف أحد الإخوان بجانبك مثلا، فتكتب بجانب رقم أربعة الذي هو صاحبنا فلان الفلاني، تضع تخريجا أي خطا إلى الخارج في الهامش، وتكتب وفلان ابن فلان، تكتب اسم صاحبك، ثم تصور الذي فيها اسمك، تصور ورقة تضعها في نسختك، والذي يحسن إلى إخوانه يكتب اسمين أو ثلاثة بقدر ما يريد أن ينفع إخوانه. بهذا انتهى هذا المجلس بحمد الله تعالى، وإن شاء الله تعالى نكمل بقية الدرس بعد صلاة المغرب، وأرجو أن لا يتبعني منكم أحد، جزاكم الله خيراً.